أيها الحفل الكريم، أيها الأحبة، امنحوني قليلا من الهدوء حتى لا يطول المقام علينا وعليكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى المولدين السعيدين، ميلاد النبي الأعظم وحفيده الأكرم جعفر بن محمد. وأعاد الله علينا وعليكم هذه الذكرى ونحن وأنتم في أحسن حال نطمح أن نكون عليه. الحديث الشريف: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. ثم تلا قوله تعالى: فيه تبيان كل شيء. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نالت حياته قسطا وافرا من البحث والتحقيق من أعلام الفريقين شيعة وسنة، لكن الإمام الصادق عليه السلام بقيت حياته رهينة المحبسين، بل الخاصة استطاعت أن تسافر بحياته المعباء ولا العامة. وإذا كنا نلتمس للعامة عذرا فلا معذرية للخاصة على الإطلاق. لولا الصادق من آل محمد لما استطعنا أن نقرأ الرسالة التي جاء بها النبي محمد. وإذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسى بناء هذه الرسالة العظيمة، فإنه لم يغادر ما يتعلق بها من قريب أو من بعيد. كيف إذا كان الأمر في منتهى الخصوصية والحساسية، ألا وهو الخلاف والاستخلاف من بعده من أجل صيانة وحفظ هذه الرسالة؟ أترى أيها المسلم يتسنى لرب العائلة أن يغادر في سفر طويل ربما يكتب له العود إلى أهله أو لا يكتب، ثم لا يولي شؤون تلك الدار والعائلة من يقوم بمسؤولياتها؟ أم هل رأيتم أيها الأحبة مدير مؤسسة علمية كبرت أو صغرت أدار المدير ظهره لها ثم تركها تسير وفق المشتهى والهوى الذي يتجاذبه من يلي الأمر من بعده لا على التعيين؟ والأمثلة أكثر من أن تحصر في هذا الباب. كيف والأمانة التي سيخلفها النبي من وراءه هي الرسالة، هي مختصر قرابة ربع قرن من الزمن من العطاء المتواصل، عطاء السماء لأهل الأرض، عطاء اللاهوت للناسوت، عطاء بذل النبي من أجله الشيء الكثير من خاصة أهل بيته ومن أصحابه المنتجبين الخلص الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وطوفوا بها من حوله. هذه الرسالة لو تركها النبي من غير راع لوضعت الكثير من علامات الاستفهام على ذلك، لأن البناء والصرح متى ما تم فلا بد من أمين يحافظ على كينونته. لذلك سعى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومنذ اليوم الأول الذي نبئ فيه في الرسالة أن يضع اللبنة الأولى في سبيل حفظ المشروع، ألا وهو مشروع الرسالة. في مكة كانت اللبنة الأولى. من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون وصي وخليفتي من بعدي. ثم جاء الغدير ليختتم المطاف وليضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللبنة الأخيرة في هذا المقام. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. النبي وعلي ومسيرة إمامة لتنتهي بعد ذلك بين يدي الحفيد الإمام الصادق عليه السلام. الإمامة هي القيادة أو قيادة الدين في دنيا الناس، وهذه القيادة لا بد وأن يكون لها من الامتياز على من يتحرك من حولها في أكثر من مفصل ومفصل. هذا القائد، هذا الوصي، هذا الخليفة، هذا الإمام لابد وأن يكون نسخة مصغرة من ذات الموصي. وما نعتقده نحن أن كوكبة العصمة من نور واحد بمحمد البدء ثم الإمام بعد الإمام لتختم الكوكب بمحمد بن الحسن الخلف الباقي من آل محمد. إنها حكمة السماء، إنها العناية الإلهية التي فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم هذا الأصل، أصل الإمامة في وسط الأمة. القيادة في وسط الأمة تحتمها الحاجة الاجتماعية والتي تصل إلى حد الضرورة وليد الفطرة التي فطر الإنسان عليها. أما المدارك إذا ما بحثنا عنها فهي مدارك عقلية في جانب ونقلية في جانب آخر. جانب النقل تكفله الكتاب الكريم القرآن المجيد والسنة المطهرة الواصلة إلينا عبر طريق صحيح عن محمد وآل محمد. أما المدرك العقلي فيمكن أن يستفاد من حركة العقل الشخصي في بعض المفردات، وإن كان عاجزا عن فلسفة جميع الأغيار. لذلك نحتاج في مسيرنا البحثي أن نستعين بالعقل النوعي من حولنا، وبظني أن من أمسك بسبيل البحث في هذا المسار على أساس من الموازنة بينهما، أي العقل الشخصي في مدركاته وآلياته، والنوعي فيما ينبثق عنه منذ الإنسان الأول حتى اليوم، سيجد نفسه أمام حقيقة ناصعة. الافتراض أفضل مما هو الواقع، لأن المفترض وليد الظن، والواقع وليد الحق، ولا حق أبلج إلا ما جاء به النبي الأعظم محمد. شمولية الإسلام، شمولية الدين الحنيف في نظامه، في منهجه، في تأصيله، في تأسيسه، بل وفي تفريعاته، يحتم عليه أن يدير رحى شؤون البشرية منذ اليوم الأول الذي خاطب النبي من خلال آناته الجمهور من حوله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الشمولية مبتنية على مجموعة من الأسس ربما يتعذر على الكثير منا أن يقترب من الكثير منها، لا لشيء إلا لأننا لم نحسن إعداد العدة كما ينبغي للتعاطي مع تلك المفردات والأسس. الإمام المعصوم كما يتمثل في الإمام الذي نعيش ذكرى مولده في هذه الليلة، يجد ضرورة لازمة في كل الأحوال أن يحفظ بوجوده الدين وأحكامه. أصلا نحن لا نتصور مثولا للدين رغم تعاقب القرون لو لم تكن الحركة تستمد قوتها من خلال الدافع المعصوم، إن ظاهرا أو مستترا. المعصوم الظاهر يتمثل في الإمام علي، ثم الكوكب من بعده إماما بعد إمام، حتى الحسن بن علي الهادي عليهم السلام. أما المعصوم المستتر فهو حصر في شخص واحد لا ثاني له، ألا وهو الخلف الباقي من آل محمد. هذا الإمام الذي وجد على نفسه ضرورة لازمة في أن يحفظ بوجوده الدين من حوله ممثلا في أحكامه، إذا ما وضعنا يدنا على حياة الإمام الصادق ومنهجه سنجد أن ما قام به الإمام الصادق عليه السلام يختصر المسافات ويقرب المعاني من قاصديها أكثر مما توفر لغيره من الأئمة المعصومين، لا لشيء إلا لأن الظرف الزمني شكل عاملا مهما في بلورة مدرسة المعصوم، حيث فسح له في الأجل وتأرجح الوضع في حياته بين الشدة واللين، على العكس من ذلك مع بقية الأئمة عليهم السلام، حيث كانت الظاهرة العامة القسوة، الشدة، الغلظة، المطاردة للمعصومين عليهم السلام. القدوة أيضا من الواضح لا بد وأن يستجمع مجموعة من صور الكمال التي يترتب عليها ضرب الامتياز، فالإمام لابد وأن يكون كاملا في جميع جوانب حياته، وله السمو والرفعة في جانبه الأخلاقي. لذلك القرآن الكريم امتدح النبي في مواطن، السماء تدخلت لمدح النبي في مواطن، ولكن لنجد آية في القرآن تقول أو تبين لنا أن النبي الأعلم، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأكرم، وإن كان هو الأعظم والأكرم، ولكن بينت لنا حقيقة نحن في مسيس الحاجة لها، أنه صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم يصاحب كوكبة الإمامة من مفردتها الأولى إلى المفردة الأخيرة. والخلق الكريم والعظيم تتضح معالمه عندما يصطدم الإنسان بالطرف الآخر، والطرف الآخر تارة يكون من المؤلف ويختار له مسارا ومنهجا خاصا، كما حصل للفطحية والإسماعيلية والناوسية والزيدية الذين يفترض أنهم من المؤالفين، أو كان من طرف المخالفين وهم الذين اختاروا لهم طريقا في عرض طريق أهل البيت. لكن عندما نرجع إلى صورة التعامل من الإمام الصادق عليه السلام مع هؤلاء وأولئك، نجد أن الخلق العظيم الممدوح في القرآن هو سيد الموقف. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إذن. نحن في هذه المرحلة أيضا يفترض أن نتمثل ذلك الدور، وأن نسير وفقا لذلك المنهج، ونتلمس مظان العظمة في هديهم، في سلوكهم، في عطائهم، في تعاملهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: يؤسفني أن يقال فلان من شيعة جعفر بن محمد وهو لا يحسن صلاة ركعتين. إذا كان هذا الأمر يسوء الإمام الصادق عليه السلام وهو في حدود مفردة عبادية، في منظومة مفردات عبادية كثر، فما عسى أن يكون الحال إذا كان العبث في السلوك والتعامل، وخصوصا إذا كان في مفردات السنخ الواحد والجماعة الواحدة. الحديث طويل جدا ألملمه لأن الوقت لا يساعد، وذهنية الجميع استهلكت فيما تقدم. علينا أيها الأحبة أن نستفيد من الذكرى. نعم، نحن مدعوون، من منتدبون، الدعوة قرآنية ومن يعظم، والدعوة محمدية تجلسون وتتحدثون، أحيو أمرنا. لكن ما هي الصفة التي نحيي من خلالها الذكرى من جانب، ونستفيد من خلالها الدروس، وننهل العبر من حياتها؟ أيها الأحبة، أيها الجيل الرسالي الواعد الذي نقرأ في كل واحد منه مشروعا حضاريا وتغييريا كبيرا، إذا كنا نفتش عن الزاد والمعين الصافي، فصدقوني لا زاد هني ولا معين صافي إلا من حذر عن محمد وآل محمد. ونحن اليوم لنسأل من أنفسنا كم نعطي للتلفاز فيما يعني وما لا يعني، وكم نعطي للإنترنت وبعض الأجهزة المستحدثة. إننا نعطي الكثير من أوقاتنا، من جهدنا، من راحتنا، من استقرارنا، ولكن ما الذي نعطيه لمن أعطانا كل شيء؟ كم نقرأ عن حياتهم؟ كم نتدبر في سيرتهم؟ كم نختزل من دروسهم؟ كم نطبق من إرشاداتهم؟ القضية تكمن في هذا الجانب أيها الأحبة. الأمة التي لا تقرأ ليس من حقها أن تصدر الأحكام عشوائية هنا وهناك. آلية القراءة أيضا تنوعت، تعددت، تكثرت مشاربها. الأمة لا تتقدم إلا من خلال هذا المورد، فلنسأل من أنفسنا كم نقرأ. لو أجلنا الأوراق للاستبيان فيما بيننا أيها الأحبة وقلنا كم قرأت في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر المحسوب على النبي الأعظم وإمام مذهبنا من وريقات لتقربك من مضمون هذه السيرة العطرة، ما عسى أن يكون الجواب. ما هي النسبة المئوية التي سنخلص إليها ونستخلصها من خلال استبيان لو وزع في هذا المحفل الشريف؟ كم هم الذين قرأوا عن النبي؟ وكم هم الذين قرأوا عن الإمام الصادق؟ وكم هم الذين قرأوا عنهما معا؟ في الحديث عن علي عليه السلام تحدثوا تعرفوا، والحديث لا يتم إلا وليد القراءة والقراءة المركزة. إذا كنا نريد الثواب فللثواب طرق كثيرة، منها الحضور في مراسمها لا على نحو الحصر، وإلا من يحضر إلى الحفل وهو يقطع رحم أو يسعى للنميمة أو يسعى للتفريق بين أبناء المجتمع الواحد أو يسعى إلى ظلم نفسه أو عائلته أو أحد من أفراد مجتمعه أو يتحرك تحت ظلام الليل ليربك أوراقا هنا أو هناك، عليه أن يراجع الحسابات. ما عسى أن يجدي أن يقوم الإنسان بمجموعة من هذه الأدوار حال أنه يشارك في مراسم الحفل. الموازنة مهمة، علينا أن نجرد هذه الذوات من العوالق والأدران لتصبح ذوات صافية قابلة للانطباع عليها بطابع النور الأبهر الذي مصدره الأول والأخير هو محمد وآل محمد.